الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 31 من الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال حديثنا حول بيان اعتقاد بعض فرق المرجئة في الإيمان. وكنا في الدرس السابق قد انتهينا من بيان معتقد الكرامية فيه، فبينا كونهم يعتقدون كون الإيمان هو التصديق بالظاهر وإن كان مكذبا في الباطن. وفي أول هذا الدرس نذكر معتقد الجهمية في الإيمان ونبين فساده بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نبين معتقد الأشاعرة في الإيمان. الإيمان عند الجهمية هو المعرفة والتصديق، فهم لا يرون عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح من الإيمان. الجهمية إذن يرون الإيمان المعرفة، فمن عرف وجود الله عز وجل فهو مؤمن، وإن لم يكن منه عمل قلب ولا قول لسان ولا عمل جوارح. فهم لا يرون عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح من الإيمان، هذا قول الجهمية. يقول شيخ الإسلام: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. إذن هذا قول الجهمية. ولما كانوا يرون هذا وأن الإيمان هو التصديق، قالوا إن الكفر هو التكذيب، وليس الكفر مطلق التكذيب ولكنه التكذيب بوجود الله. فالإيمان عند الجهمية تصديق بوجود الله، والكفر عند الجهمية تكذيب بوجود الله. يقول شيخ الإسلام: ولم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق، حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين، انتهى كلامه. شيخ الإسلام يبين هنا أن الجهمية يقولون بأن الكفر ليس هو الجهل بأي حق، وإنما هو الجهل بحق معين، وهو الجهل بأن الله موجود. ولم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق، حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين، انتهى كلامه. إذن الجهمية يرون الإيمان المعرفة، المعرفة بوجود الله، والكفر الجهل بوجود الله، ولا يرون أعمال القلوب وقول اللسان وعمل الجوارح من الإيمان. ومن هنا فالجهمية يقولون إن من صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة على ذلك يكون مؤمنا بالباطن كافرا في الظاهر، ويرون هذا الإيمان نافعا له في الآخرة. وكذلك من فعل مكفرا يحكمون عليه بالكفر ظاهرا في أحكام الدنيا، ولا يحكمون عليه بالكفر الباطني لأنه مصدق عندهم، فيكون عندهم الرجل الواحد كافرا في الظاهر مؤمنا كامل الإيمان في الباطن. فالجهمية يرون الإيمان والمعرفة بوجود الله، وحينئذ فمن عرف وجود الله عز وجل ولم يتلفظ بالشهادتين كان مؤمنا، وإن كان كافرا فكفره كفر ظاهري ليس كفرا باطنيا، وإيمانه الباطني وهو معرفته بوجود الله إيمان ينفعه في الآخرة، فهو لا يعامل في الدنيا أحكام معاملة المسلم، ولكنه إن مات بعث مؤمنا باعتبار تصديقه ومعرفته بالله، فيكون عندهم الرجل الواحد كافرا في الظاهر مؤمنا كامل الإيمان في الباطن، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ كما سنبين. وإن ألزموا بالنصوص التي تفيد الحكم بالكفر مطلقا على من فعل بعض المكفرات قالوا إنما حكم عليهم بالكفر لعدم تصديقهم، إذن يجعلون من حكم الشارع عليه بالكفر يجعلونه غير مصدق، وهذه مكابرة، وهذا منهم وهذا منهم مخالفة صريحة للقرآن. فالله عز وجل كفر إبليس وكفر فرعون ولم يكونا مكذبين، بل كانا يعرفان وجود الله سبحانه وتعالى ويصدقان بذلك. وفي بيان هذا يقول شيخ الإسلام: ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا القول من مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: إنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة. انتهى كلامه. ومن هنا اشتد نكير السلف على الجهمية القائلين بهذا القول، وكفرهم وكيع بن الجراح وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومما استدلوا به على بطلان قولهم هذا أن إبليس كافر، وكفره ليس من جهة عدم العلم والتصديق بل لاستكباره. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلو كان الإيمان العلم والمعرفة لكان إبليس مؤمنا، وهكذا فرعون قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول شيخ الإسلام: ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول أي الإيمان مجرد تصديق القلب حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية. وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين، وذكروا قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا: إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. انتهى كلامه. إذن الجهمية يرون الإيمان تصديق القلب ومعرفته، فلا يرون عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح من الإيمان. والكافر عندهم هو المكذب، ومن فعل الكفر يكون كافرا في الظاهر لا يحكم على كفره في الباطن، ومن حكم عليه في النصوص بالكفر فإن ذلك لكونه غير مصدق. وقد أعد وكيع بن الجراح والإمام أحمد وغيرهم هذا القول كفرا، وبينوا فساده بكون إبليس وفرعون كانا كافرين ولم يكونا مكذبين. والجهمية يرون الإيمان شيئا واحدا يثبت كله أو يزول كله، لا يزيد ولا ينقص، إذ الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق عندهم لا يتفاضل الناس فيه. قال شيخ الإسلام: بهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالح ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعر في أشهر قوليه وأكثر أصحابه، وطائفة من متأخر أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوا مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعه. انتهى كلامه. فالجهمية يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص، والجهمية لا يرون الاستثناء في الإيمان، وهذا ناتج عن اعتقادهم في الإيمان وأنه المعرفة وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذا باختصار قول الجهمية في الإيمان، والرد عليهم في كل ما ذكر من معتقدهم يكون باستحضار الحق فيما خالفوا فيه وعض الحق بالأدلة وبيان بطلان ما قالوه وما يلزم عليه من باطل. وقد سبق تقرير كون الإيمان قولا وعملا بالأدلة، وأن الكفر لا ينحصر بالتكذيب بل يكون بالإباء والحسد ويكون بالقول والعمل، فهناك كفر بالعمل وكفر بالقول، والأدلة على هذا كثيرة، وقد سبق بيان كون إبليس وفرعون لم يكن كفرهما من جهة عدم التصديق. والأدلة الدالة على أن الإيمان ليس شيئا واحدا سبق بيانها أيضا، والأدلة الدالة على مشروعية الاستثناء في الإيمان سبق بيانها، والأدلة الدالة على أنه يزيد وينقص سبق بيانها. فباستحضار هذا كله يرد على هؤلاء الجهمية. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول الجهمية أشد فسادا من قول الكرامية، إذ الكرامية وإن قالوا بإيمان المنافق فإنهم يقولون هو في النار في الآخرة، فهم يخالفون أهل السنة في الاسم لا في الحكم، فيسمون المنافق مؤمنا ولكن لا يخالفون بأن المنافق في الآخرة في النار، فخلافهم من جهة الحكم من جهة تسمية المنافق لا من جهة الحكم عليه. وأما الجهمية فإنهم قالوا بإيمان المصدق وإن لم ينطق بالتوحيد مع القدرة، ويرون إيمانه نافعا له في الآخرة. فالكرامية خالفوا في الاسم دون الحكم، والجهمية خالفوا في الاسم والحكم، فيسمون من لم ينطق بالشهادتين ولم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة على التلفظ بهما يسمونه مؤمنا باعتبار معرفته بوجود الله. وأيضا في الآخرة يرون إيمانه هذا نافعا، وهم وإن حكموا عليه بالكفر ظاهرا في الدنيا إلا أنهم يرون إيمانه الباطني نافعا له في الآخرة، فخالفوا أهل السنة في الاسم والحكم بخلاف الكرامية، فإنهم خالفوا أهل السنة في المنافق في الاسم لم يخالفوهم في الحكم. شيخ الإسلام يقرر في مواضع أن قول الجهمية أفسد من قول الكرامية من وجوه، ولا أطيل بذكر ما ذكر وهو موجود، فكلامه رحمه الله معروف ومقارنته بين الفريقين معروفة. وأحببت هنا أن أورد وجها واحدا من الأوجه الدالة على أن قول الجهمية أفسد من قول الكرامية في الإيمان، والأشاعرة اتبع الجهمية. وبعد بيان قول الجهمية وبيان فساده، وفساده يتبين باستحضار الأدلة الدالة على خلاف ما ذهبوا إليه، وببيان بطلان ما ذهبوا إليه وما يلزم عليه من لوازم فاسدة، بعد هذا العرض الموجز لقول الجهمية في الإيمان ننتقل لأتباعهم في الإيمان وهم الأشاعرة. والآن نبين معتقد الأشاعرة في الإيمان بإيجاز. لأبي الحسن الأشعري قولان في الإيمان، الأول منهما يوافق فيه أهل السنة فيقول الإيمان قول وعمل، هذا قول لأبي الحسن الأشعري يوافق فيه أهل السنة والجماعة. والقول الثاني يوافق فيه الجهمية فيقول الإيمان التصديق، وهذا القول الثاني هو الذي عليه أكثر أصحابه، وهو الذي عليه عامة الأشاعرة المتأخرين. فالأشاعرة إذن لا يدخلون أعمال القلوب والجوارح وقول اللسان في مسمى الإيمان. والمصدق عندهم مؤمن بالباطن، فإن لم يتلفظ بالشهادتين كان كافرا في الظاهر مؤمنا بالباطن، فيعامل في الدنيا معاملة الكفار، وهو في الآخرة مؤمن بتصديقه واعتقاده. وبين الأشاعرة خلاف في بعض ما سبق، وهذا التقرير مشهور عندهم والقائلون به كثر، وليس هو قول كل عالم أشعري، فمنهم من خالف في بعض ما ذكر. فهذا القول الثاني عن أبي الحسن الأشعري هو القول المشهور المعروف الذي عليه عامة المتأخرين، وأن الإيمان هو التصديق. يقول شيخ الإسلام: وقال أبو عبد الله الصالح: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه. إذن شيخ الإسلام هنا يبين أن لأبي الحسن الأشعري في المسألة قولين: القول المشهور كقول أبي عبد الله الصالح: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، وأن هذا القول هو الذي عليه أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي وأمثالهما، وأن له قولا آخر كقول السلف وأهل الحديث، وقد اختاره طائفة من أصحابه. وقول الأشاعرة هذا، وهو أن الإيمان هو التصديق، قول فاسد، فمن صدق ولم ينطق بالشهادتين ليس مؤمنا باعتبار الباطن كما يقولون، بل هو كافر ظاهرا وباطنا كما تفيد النصوص. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد اتفق أهل السنة على أن من لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة يكون كافرا ظاهرا وباطنا، خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة حيث زعموا أنه مؤمن بالباطن، كافر بالظاهر، وأنه يكون يوم القيامة مؤمن. بل الحق ما دلت عليه النصوص وما اتفق عليه السلف: من لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة عليهما يكون كافرا ظاهرا وباطنا. يقول شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالح وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقال النووي: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق إلى آخر ما قال. إذن قول الأشاعرة بأن الإيمان هو التصديق وأن من صدق ولم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة يكون مؤمنا باعتبار الباطن كافرا باعتبار الظاهر وأنه يكون يوم القيامة من المؤمنين، هذا قول فاسد مخالف للنصوص واتفاق أهل السنة. وقد دلت النصوص على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وباستحضار تلك النصوص في تقرير هذا المعتقد يتبين أيضا بطلان قول الأشاعرة. والأشاعرة يقولون بأن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كله أو يذهب كله، فلا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالح ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعر. هنا يبين شيخ الإسلام أن الأشعر اتبع جهما والصالح، يقول وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالح ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعر في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخر أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه، حيث جعلوه أي الإيمان مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتباعد. إذا الأشاعرة يرون الإيمان شيئا واحدا، إما أن يوجد كله أو يذهب كله لا يتباعد، لأنهم يرون الإيمان هو التصديق ويرون التصديق شيئا واحدا لا يتفاضل الناس فيه، وهذا خطأ، والصواب أن الناس يتفاوتون فيه. ومن متأخر الأشاعرة من قال بتفاوت وتفاضل الناس بالتصديق، وهذا اضطراب منه لأنه اعترف بهذا بأن الإيمان ليس شيئا واحدا وأنه يتفاضل. إذن الأشاعرة يقولون الإيمان شيء واحد، وقد سبق أن بينا أن الإيمان شعب، وأن منها ما يذهب الإيمان بذهابه ومنها ما لا يذهب الإيمان بذهابه، وبينا أنه يزيد وينقص وذكرنا الأدلة على هذا. ومن الأمور الغريبة أن الأشاعرة جمعوا بين كون الإيمان شيئا واحدا وبين القول بجواز الاستثناء في الإيمان. كل من قال بأن الإيمان شيء واحد لا يقول من الفرق لا يقول بالاستثناء، فالخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان شيء واحد ولا يقولون بالاستثناء، الكرامية يقولون الإيمان شيء واحد ولا يقولون بالاستثناء، مرجئة الفقهاء والجهمية يقولون الإيمان شيء واحد ولا يقولون بالاستثناء، الأشاعرة يقولون الإيمان شيء واحد ويقولون بالاستثناء. يقول شيخ الإسلام ومع هذا فهو وجمهور أصحابه أي أبو الحسن الأشعري على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، والإيمان المطلق عندهم ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد بين شيخ الإسلام بطلان هذا القول في الإيمان الكبير، وأكتفي هنا بذكر بيان بيّن شيخ الإسلام بطلان هذا القول في الإيمان الكبير وأنهم استثنوا في الإيمان باعتبار مأخذ لم يعتبره السلف، وهو باعتبار الموافاة. وناقشهم مناقشة في مواضع، وبين أنه لا يوجد من السلف من استثنى في الإيمان بهذا الاعتبار، وأن الاستثناء بالإيمان بهذا الاعتبار خطأ، أي باعتبار ما باعتبار الموافاة، وأن الإيمان ما يوافي به العبد رب. قال شيخ الإسلام: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. إذن أبو الحسن الأشعري يستثني بالإيمان، الأشاعرة يستثنون بالإيمان باعتبار أن الإيمان ما يوافي العبد به ربه، فهم يستثنون بالإيمان باعتبار عدم علمهم بما يوافون به الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان هو الذي يوافي به العبد ربه، وهذا ملحظ لم يلحظه السلف، وهو ملحظ باطل كما بين شيخ الإسلام. وقد بين الشيخ الإسلام سبب قولهم بهذا المأخذ في الاستثناء في الإيمان، وهو أنهم أرادوا أن يوفقوا بين قولهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبين النصوص الواردة عن السلف في الاستثناء في الإيمان، فأرادوا أن يوفقوا بين هذا وهذا، فاستثنوا بالإيمان باعتبار الموافاة، والاستثناء باعتبار الموافاة محدث. يقول شيخ الإسلام: وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. فعندما يقول القائل منهم أنا مؤمن إن شاء الله، هو لا يشك في إيمانه الآن، وإنما يشك في إيمانه باعتبار الموافاة، هل سيكون مؤمنا عندما يلقى ربه، أم أنه يموت على غير الإيمان. فمن قال بهذا المأخذ في الاستثناء أراد التوفيق بين أصوله التي أصلها في الإيمان، ومنها أنه لا يتفاوت، وبين ما جاء عن السلف، وقد جاء عن السلف الاستثناء، فأحدث قولا ظاهره سني ومأخذه بدعي محدث. إذن الأشعري له في الإيمان قولان: الأول كقول أهل السنة، والثاني أن الإيمان هو التصديق، وهذا الذي عليه أكثر أصحابه وعامة المتأخرين، ومن صدق كان مؤمنا وإن لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة، وهو إن لم يتلفظ بهما حكم بكفره ظاهرا لا باطلا، فيكون في الظاهر كافرا يعامل معاملة الكفار، وفي الوقت نفسه يكون بالباطن مؤمنا كامل الإيمان، ويكون في الآخرة من المؤمنين باعتبار تصديقه، وهذا قول فاسد مخالف للنصوص والإجماع كما سبق بيانه. والأشاعرة لا يرون عمل القلب ولا قول اللسان من الإيمان ولا عمل الجوارح، ويتصورون قيام الإيمان الكامل مع عدم عمل واجب من واجبات الجوارح. والأشاعرة لا يرون الزيادة والنقصان في الإيمان، والأشاعرة يرون الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة على الإيمان، وهذا الاعتبار لم يقل به السلف، ولكنهم أرادوا بهذا الجمع بين أصولهم والنصوص الواردة عن السلف في جواز الاستثناء والرد على الأشاعرة، يكون ببيان الأدلة الدالة على كون الإيمان قولا باللسان وعملا بالقلب والجوارح واعتقادا بالقلب، وأن من اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه كافر، وأن من اعتقد بقلبه ولم يعمل عملا واجبا بجوارحه كافر. وقد بينا هذا عند الحديث حول تلازم الباطن والظاهر، وأيضا الرد عليهم يكون باستحضار النصوص الدالة على أن الإيمان ليس شيئا واحدا يتساوى الناس فيه، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان شعب، وأن الإيمان يزيد وينقص. والرد عليهم يكون باستحضار الأدلة الدالة على مشروعية الاستثناء في الإيمان وعلى بيان مأخذ الاستثناء، وأن المأخذ الذي اعتبره السلف غير المأخذ الذي اعتبره الأشاعرة، وأن تفسير الأشاعرة الإيمان بما يوافي العبد به ربه ليس تفسيرا صحيحا، بل هو تفسير محدث، هذا بإيجاز قول الأشاعرة في الإيمان. والأشاعرة كما بين شيخ الإسلام اتبعوا في هذا جهما، والصالح فهم إلى الجهمية في الإيمان أقرب منهم، فهم في الجهمية إلى الجهمية في الإيمان أقرب من أهل السنة، بل هم بعيدون كل البعد عن قول أهل السنة في الإيمان. هذا باختصار ما يتعلق بقول الأشاعرة، وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نختم الحديث حول المرجئة ببيان قول مرجئة الفقهاء في الإيمان ومناقشتهم، وبيان هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أم خلاف حقيقي، ثم بعد هذا نعود للتعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى. بذا تم درس الليلة، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.